بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجه وفرج النبي الكريم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومستشهدين بين يديه وتحت لواءه. في سؤال أخر في الدرس اللي راح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال أخوات؟ على الخير والشر، في سؤال؟ يحمل الأخوات أرسلت سؤال، قبل أن أطرح السؤال قلنا الخير والشر له أربعة آراء في تحليل الخير والشر، أو أربع جهات، أو يعني ممكن أن ننظر للخير والشر من منظور الله سبحانه وتعالى وبإسناد لله، فيكون الشر أمر عدمي والعالم خير محض. إسناد الحوادث كلها لله سبحانه وتعالى يجعلنا لا نرى إلا الجمال والخير، ممكن أن نرى الخير والشر من منظور النظم الأحسن المترابط، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب. أيضا النظم الأحسن خير وأحسن، وين يظهر الشر بالقياس، وين يصير في مقايسة إذا كان في تشكيك، العرفان التشكيك في المظاهر. إذا الشر بالقياس في عندما نقايس ظهور مع ظهور آخر، مرتبة مع مرتبة أخرى في الظهور، فيطلع تفاضل وتمايز وجوه بالأسماء، واختلاف المراتب في مظهرية أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكرنا مثال له النبي وأبو جهل، هي واحدة من الأخوات أرسلت حاجة قبل شو اسمه، أيضا نذكر السؤال لأن السؤال يرتبط بهني هذه النقطة، أن يعني شوية أدرس السؤال بشكل دقيق حتى ما أفهم غلط وأجاوب غلط. أيضا ذكرنا أن هناك شر بالقياس في التكوين، لو هذه التفاضل بين الوجوه، المراتب الوجودية والمراتب التشكيكية في الظهور، وهناك شر على أساس تشريعي، شر تشريعي اللي هو الأوامر والنواهي والذنوب والمعاصي، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وترك النواهي. عدم الالتزام أو عدم الترك يولد لنا نوع آخر من الشرور اللي هو الشرور التشريعية، فكان أن هذه الشرور هي في الواقع ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الشر التكويني، ترجع إلى التفاضل بين الوجوه في دائرة التكوين. الوجوه يعني وجه الله، لأن كل مرتبة تشكيكية في الظهور هي وجه من وجوه ظهور الله سبحانه وتعالى بأسماء يوسف. زين، بعدين ذكرنا أن الشرور لا تقابل الله، وهذا نقطة مهمة يمكن تحتاج إلى تبيين أكثر، أنه في التشريع الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيح، لكن الرواية تقول، رواية الإمام الصادق عليه السلام، أنه من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه. إذا لابد أن نميز بين نقطتين، الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية. أن الله سبحانه وتعالى لا يريد يعني، لأن الأمر والنهي تتعلق بالإرادة. ذكرنا في الأصول أخذتوه هنا أن الأوامر والنواهي من مبادئ الحكم الشرعي. أن الله سبحانه وتعالى يريد أن نقوم بعمل معين فيأمر به، حين مراتب معلنة ثلاث مراتب أولية أخذتوها من قبل. ولكن الإرادة من مقدمات الأحكام الشرعية، من مقدمات الأوامر والنواهي. الإرادة اسم من أسماء الله، يعني تعين. الإرادة مثل العلم مثل القدرة اسم من أسماء الله، لكن المشيئة ليست اسم من أسماء الله. الحين بناء على اللي معرف شفت الدروس الماضية تبين المشيئة هي نفس الرحمن. أمس ذكرنا هالكلام بس اليوم نأكد عليه عشان ننتبه إلى الفرق بين الإرادة والمشيئة. أن المشيئة الإلهية هي جريان ليست تعين، زي ما قلنا أن النفس الرحمن وفي الواقع مثل المجرى، لما يطيح مطار، لما يتحرك ماء، يبتسم مجرى لهذه الحركة. هذا المجرى ليس له تعين، نفس الماء هو يرسم لنا جريان معين، يتغير جهة الماء وجريانها يرسم لنا جريان جديد. إذا المشيئة الإلهية أو الفيض الأقدر ليس تعين، واضح ولا ما هو؟ نوعية الحركة، اتجاه الحركة، شدة الحركة أو التمظهر في هذه المراتب، هذه يعطينا وش اللي يسمى بالفيض الأقدس أو اللي يسمى بالمشيئة الإلهية. فالمشيئة ليست تعين، في مقابل ماذا؟ في مقابل الإرادة الإلهية التي هي تعين. زين، وهني لما يقول الإمام الصادق عليه السلام أنه الخير والشر ليس بمشيئة الله، بينا بأن المشيئة أو هذا الفيض الأقدس لزمنا أو النفس الرحماني. زين، بواسطته تظهر، أو واسطة الفيض بواسطته تظهر ماذا؟ تظهر الأسماء. ف كل الأسماء الإلهية سواء كانت أسماء الجلال أو أسماء الجمال هي تحت سلطة المشيئة الإلهية. واضح أخوان؟ إذا الخير والشر إلا بعدين بسبب التفاضل بين المراتب سوف يظهر، أو بسبب التفاضل المراتب بيننا أيضا له ظهور الأسماء في أو انعكاس الأسماء في مراتب مختلفة. هذه الانعكاسات تكون على مراتب مختلفة، بعض المراتب هذا الانعكاس تعطينا تشتد فيها أسماء الجلال، فيصير عندنا أبو جهل، يصير عندنا، وبعض المراتب تشتد فيها أسماء الجمال أو تتعادل، مثلا يصير عندنا الرسول صلى الله عليه وآله حتى يعتدل ظهور الأسماء فيه، ما يغلب اسم على آخر في النبي محمد صلى الله عليه وآله. نشوف الحين سؤال الأخ في هذه الكرسة. ذكرتم أن كل شيء عند العرفان ظهورات وتجليات للأسماء، وضربتم مثال أبو جهل والرسول صلى الله عليه وآله. تصورنا للضلال وصفات الكفار والطغاة مقرونة بالنفور والبغض، فكيف يمكن تصور نسبتها لله؟ ذكرنا أنه ما ينسب لله سبحانه وتعالى. إحنا ما نرى الحياة في هذا الظالم، في هذا الطاغية، جميلة ولا لا؟ الحياة، اسم الحياة جميل، اسم القدرة اللي استخدمها في الطغيان القدرة جميلة من الأسماء الجمالية، ولكن إحنا نتنفر من ماذا؟ نتنفر أول شيء من محدودية هذه الأسماء، نتنفر من المحدودية. الإنسان يكون من الناس من المحدودية. الشيء الثاني نتنفر من عدم اعتدال ظهور الأسماء فيها، وعدم الاعتدال في ظهور الأسماء ناتج من اختيار الإنسان سعته الوجوديه، لاقيش من الحجب اللي يوجدها الانسان بحيث يمنع ظهور الاسماء الجماليه فيه. كلها من قبلنا الانسان وظيفته رفع الحجب، ما يسوي شيء، كل ما ذلك انه يرفع الموانع حتى يحصل، صارت اوديه بقدر يعني يحصل على هذا السيلان وهذا الفيض النازل او الظاهر من الاسماء الالهيه. اذا سبب تنفرنا من الضاله ليس لعدم حضور اسماء الله فيه، ما في الا الاسماء الالهيه، ولكن بسبب عدم التعادل في بين الاسماء الجلاليه والجماليه. واضح؟ بالاضافه الى ان جهه المحدوديه أخذنا نفي الحلول والاتحاد وأن الكل هو الله سبحانه وتعالى، قلنا كل هذه الأقوال مبتنية على أن هناك إثنينية، هناك تعدد في الموجودات. لكن العرفان يبتني على أن الوجود واحد، الخلق كلها شؤونه، فهذه الأقوال لا تنسجم، لا تعرض على التوحيد العرفاني. فالقول بالوحدة الشخصية الإطلاقية ينفي الحلول وينفي الاتحاد وأن الكل هو الله، لأنه ما في أصالة للكل حتى يقاس بالله سبحانه وتعالى. اللازم السابع من لوازم الوحدة الشخصية الإطلاقية أن الكثرة متحققة في الخارج، وهذا أيضا ذكرناه بالآن، كثرة بديهية لا يمكن إنكارها، ولكن تفسير الكثرة وأنها ليست إلا مصادق بالعرض للوجود أو شؤونات الوجود. العرفان يتميز بتفسير طريقة تفسير لهذه الكثرة، وليس أنه ينكر الكثرة. إذا الوحدة الشخصية الإطلاقية لا تنكر الكثرة، وإنما تفسرها طعم مختلف. اللازم الثامن لحاضرة نفس الأمر للواقعية، وهذا أيضا أمس ذكرناه، إلا أحيانا نلحظ الواقعية على أساس الوحدة الحقيقية، الوحدة الإطلاقية، ومن يلحظ الواقعية بهذا اللحاظ يجد الوحدة الصرفة، الوحدة الإطلاقية يعني الصرافة، صرافة الوجود، صرف وحدة وحدة محضة، يعني يرى الحق سبحانه وتعالى، ويرى أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هي تجليات له، شؤونات له، هي تحت تدبيره، تحت إدارته، تحت هيمنته وسلطنته. زين، وهذا هو التوحيد الحقيقي، التوحيد اللي يطرحه العرفان. يعني في لحاظ ثاني قد نلحظ الكثرة اللي هي الحقيقية، نعطي الحقيقة للكثرة. فعندما نعطي الحقيقة للكثرة ونجعل الكثرة هي الأساس، نغفل عن الحق سبحانه وتعالى. وهذا عادة عامة الناس، كثير منا وفي كثير من الأحيان ننظر إلى الواقع بهالشكل، نعطي الأصالة للكثرة. هناك لحاظ ثالث وهو الوحدة النسبية. الوحدة النسبية يعني نرى النسبة، نرى العلاقة، هناك واحد وهو الحق وهناك نسب له، وعادة هذه ننظر للأسماء بهالشكل، ننظر لها أسماء متكثرة ولكنها كلها ترجع إلى واحد بالوحدة الحقيقية، يعني أن هذه الأسماء ليست لها هوية مستقلة عن ذلك الواحد. هذه نظرتنا إلى الأسماء عادة تكون واضحة. أخوات لهني، في سؤال؟ آخر نقطة في هذا البحث، توحيد العرفاني، الأبعاد التربوية للتوحيد العرفاني. السيد يستنبنا في الختام يذكر نقطة واحدة فقط، نقطة تربوية في يعلم مدرسة توحيد العرفان وش النتائج التربوية اللي ممكن أن احنا نوصل لها نحصل عليها، وهي أنه عندما نتأمل في الإحاطة الوجودية، يعني التوحيد العرفاني اللي ما يقول الحق فقط هو الحاضر، حضور الحق سبحانه وتعالى، لما ندرك هذه الحقيقة أو نتأمل فيها نصدق بها، نصدق بإحاطة الله سبحانه وتعالى وجودا قواميته، وبالتالي الإحاطة الوجودية تولد إحاطة علمية، فهو محيط بكل شيء، هو يعني طالما أن إحاطة وجودية بالأمور فهو يعلم بالخفايا وأفكار الإنسان وما يمر في عقل الإنسان، ما يمر في خيال الإنسان، ما يمر في قلب الإنسان، ما يمر في وهم الإنسان، يعني يدرك كل صغيرة وكبيرة في مراتب النفس الإنسانية وما يحدث فيها وما يمر من خطرات. ومن يعيش حضور الله سبحانه وتعالى، هذا الحضور الذي يذكره العرفاني عن التوحيد العرفاني، فلا يمكن أن يتجاوز هذا الحضور الإلهي، يعني حضور الله سبحانه وتعالى بجلاله بعظمته بجماله، جلال حضور الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يلتفت، مثل ما مثلا إنسان عظيم جليل الشأن لما يحضر فالواحد يتأدب في الجلسة ما أدري وش، نفس الشيء لما الإنسان يشعر بحضور الله سبحانه وتعالى على مستوى نفسه أنه ليس إلا رشحة من رشحات أسماء الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الله يحيط بإحاطة وجودية وإحاطة علمية، الإنسان لما يدرك هذه الحقيقة فإنه يعيش حالة من الطهارة، يلتفت إلى أمور كثيرة تفصيلية ما كان يلتفت إليها فيما سبق. هذا التوحيد، التوحيد العرفاني يولد طهارة كل مراتب النفس، يساعد الإنسان على أن يطهر نفسه، يسهل على الإنسان أن يراقب كل مرتبة من المراتب، طالما أن الله سبحانه وتعالى حاضر فيها فهذا الإنسان يلتفت إلى حضور الله سبحانه وتعالى، فأصلا ما يخطر على باله أن يحقد على أحد ولا يحسد أحد ولا على مستوى القلب يعني، أو يخطر على باله على أن يخطط إلى أن يسيء إلى أحد على مستوى الوهم وما إلى ذلك. حضور الله سبحانه وتعالى نفس حضوره وإدراك الإنسان لهذا الحضور يعطي النفس طهارة في كل المراتب. هذا على مستوى جلال الحضور. على مستوى جمال الحضور، الشعور بحضور الله سبحانه وتعالى يولد نشاط روحي، شوق وحرارة وحماس للقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، تقوية هذا الحضور أكثر. هذه النقطة التربوية اللي ترى السيدة السابقة. إلى حد من الحمد لله خلصنا هذا البحث توحيد العرفاني. في سؤال أخوات في الكتاب أو في البحث؟ الاختبار إن شاء الله بيكون يوم الخميس القادم أو يوم الأربعاء، يعني عندكم أسبوع قسموا للكتاب تقرون عدل، إذا عندكم سؤال تطرحونه في المجموعة ونناقش. يوم الأربعاء أو الخميس؟ في واحدة من الأخوات أيضا اقترحت لنا نذكر بعض الأساتذة الفلسفة والعرفان اللي موجودين في قام. الأخ زكي يقول خلاص خلصنا، لا خلصنا التوحيد العرفاني، إن شاء الله بنبدأ بالعرفان المقارن. هي ثلاث موضوعات، أول شيء التوحيد العرفاني، بعدين العرفان المقارن، بعدين فلسفة العرفان. اليوم إن شاء الله بنرتب العرفة والمقارنة كتبنا في المجموعة. بعد شو بنبدل آخر مقدمة قبل أن أدخل في العرفان المقارن، نذكر بعض الأساتذة يعني الحين لا أستحضرهم فلا موجودين في القام ولا الأساتذة المعروفين في الفلسفة والعرفان. نذكر أساتذة العرفان لأنهم أقل. أبرز أساتذة العرفان في القام السيد يزن فلا صوتي ما في حاجة بس ده حاجية من الهدرة ده متجرح ما في سيد زين. إذن أول شيء السيد يزن فلا يعني هو أول شيء بس إلا أن إحنا ماخذين كتابه وكذا، وبعدين دروسه أيضا ميزة السيد يزدان فلاح أنه درس فترة طويلة فلسفة وبعدين درس عرفان. طبعا السيد يزدان فلاح يد الله يزدان فلاح من يعني بالإضافة لأنه درس كتب السيد العلامة الطباطبائي يعني كتب تفسير الميزان رسالة الولاية لبو اللباب رسائل التوحيدية وأيضا درس مصباح الهداية للسيد الإمام يعني درس العرفان الشيعي وعشان كده كتبه العرفانية نوعا ما متميزة بهذا الجانب إنه دائما لما يستشهد يستشهد بعرفاء شيعة. في غيره مثلا الشيخ حسن رمضاني. الشيخ حسن رمضاني حتما تعرفونه صح؟ الشيخ حسن رمضاني تعرفونه يتكلم عربي وهو بس فعالياته اقل من السيد يزدان فلاح. السيد يزدان فلاح زي ما قلت لكم من قبل هو رئيس قسم العرفان في مؤسسة الشيخ مصباح، عنده ايضا الحين مؤسسة خاصة فيه ويعني عنده موقع زين. ركضوا يا اخوات ما عليكم من صوتي يعتدل شوي شوي زين. الى السيد يزدان فلاح عندنا الشيخ حسن رمضان. الشيخ حسن رمضان تعرفونه؟ والله لا لا تعرفونه من جوز لانه معروف يعني فقم معروف خصوصا انه يتكلم عربي زين. في عندك كتاب محقق له تمهيد في شرح قواعد التوحيد. في ثلاث كتب لهم اللي يدرسونها في العرفان. اول واحد تمهيد في شرح قواعد التوحيد اول كتاب. هذا الشيخ حسن رمضاني شرحه باللغه العربيه شرحه يعني ضعيف نسبيا لكن يعني اقصد شرحه باللغه العربيه. ولكن ميزة الشيخ حسن رمضاني هذا أول كتاب. الكتاب الثاني فصوص الحكام، الكتاب الثالث مصباح الأنس. هذه هي طريقة دراسة العرفان ثلاث كتب. التمحيد في شرح قواعد التوحيد عادة يدرسونها في سنتين، الفصوص في 4 سنين، مصباح الأنس في 8 سنين. زين باقي الكتب العرفانية في ثمرات وأشياء كده يعني هذا هو سير دراسة العرفان. هذه الكتب الثلاث الشيخ حسن رمضاني عنده شرح مصباح الأمس. الشيخ حسن رمضاني عنده شرح إلى تمهيد شرح قواعد التوحيد باللغة العربية وأيضا حقق الكتاب يعني صحح الكتاب. يمكن أحسن تصحيح حاليا إلى تمهيد شرح قواعد التوحيد له الكتاب الأول هو تصحيح الشيخ حسن رمضاني. طبعا الشيخ حسن من طلاب الشيخ حسن زاد آملي. كتاب التمهيد صححه الشيخ حسن زاد الآملي ولكن في الطباعة يعني صححه وكان كبير في السن ومريض ففي الطباعة صار فيه أخطاء مطبعية كثيرة. أما تصحيح الشيخ حسن رمضاني لا، الشيخ حسن رمضاني تابع مراحل الطباعة بشكل دقيق فتصحيح الشيخ حسن طباعته وتصحيحه أحسن من طبعة الشيخ حسن شو اسمه اللي مكتوب عليه تصحيح الشيخ حسن زاد في نقاط كثيرة ما هي مصححة ما تم تصحيحها في الطباعة يعني ما انطبعت بشكل المطلوب في أخطاء مطبعية كثيرة. انزين ما علينا الحين. اذا شيخ حسن رمضان من طلاب الشيخ حسن زاده آمولي، من طلاب المعروفين يعني، ولكنه يتميز بانه مشائي، و يعني على عكس السيد يزدان فناه. السيد يزدان فناه يعني تقريبا تربى في دائرة الحكمة المتعالية. الشيخ حسن رمضان يرفض الحكمة المتعالية، يقول الحكمة المتعالية خربت العرفان. الحكمة المتعالية عرفان، ولكن عرفان مبطن بالفلسفة، فلا هي فلسفة ولا هي عرفان. بهالشكل يعني عنده آراء على الحكمة المتعالية، يقول ملا صدره خلط الحكمة العرفان بالفلسفة فولد علم ما هو معروف وش اسمه، ولكن أميل إلى العرفان. يعني آراء ملا صدره عرفانية في الأصل، لكن حاول يسوي مقاربة مع الفلسفة فتولدت الحكمة المتعالية. ولذلك الشيخ حسن رمضاني أكثر دروسه دروس مشائية، وحتى تفكيره تفكير مشائي، ولكن درسه حلو يعني. وأيضا شو اسمه أكثر الأساتذة دارسين عنده، يعني مثلا الشيخ حسن، الشيخ عبد الرحمن الجزائري، الشيخ فضيل الجزائري درس العرفان عند الشيخ حسن رمضاني وعند السيد يزدان فنا. الشيخ محمد رضا إلهي منش، إلهي منش تقريبا نفس مستوى الشيخ عبد الرحمن في العرفان، أيضا كانوا يدرسون مع بعض. الشيخ أيمن المصري درس عند الشيخ حسن رمضان العرفان. الشيخ أيمن المصري مش شائي طبعا ولا إيش اسمه ما، ولكن درس العرفان عند الشيخ حسن رمضاني، ودرسهم إياه باللغة العربية. فالدورة اللي درسها الشيخ باللغة العربية موجودة بس قديمة يعني، يعني قادرة بالبث يمكن 20 سنة 15 سنة من زمان يعني. يعني دروس الشيخ الحين في التجديد أحسن يعني الدروس الأخيرة. هذا بالنسبة للشيخ حسن رمضان. وعنده أيضا له شو اسمه دورة في شرح الفصوص موجودة بالفارسي يعني. التمهيد أيضا موجود الدروس الأخيرة قبل يمكن 5-6 سنين طرح آخر دورة طرحها في التمهيد موجودة أيضا باللغة الفارسية. وفي عنده أيضا شرح دعاء السحر أول العام أو أول العام يا طو، كان في التلفزيون بالفارسي يعني شرح دعاء السحر. بس جو على شكل يعني جو مشائي. شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن شيخ فضيل الجزائري تعرفونه أكيد عربي يعني، ودرس تمهيد، درس مصباح الأنت، ولكن دروس خاصة يعني ما درس عام بحيث أنها تتسجل وتنحفظ. بعض من الأساتذة في العرفان الموجودين فقام الأستاذ طاهر زادة، أستاذ إلهي منش مرين عليه. الأستاذ إلهي منش محمد رضا إلهي منش ميزته إنه متخصص فكر السيد الإمام، عرفان السيد الإمام، فحتى لما يدرس الفصوص لازم يذكر رأي السيد الإمام في مسألة أو شيء من هالقبيل. أستاذ عابديني، أستاذ عابديني ميزة إنه نفس الشيء تقريبا نفس يزدان فناه وأقدم من يزدان فناه، مدرس شرح أصول الكافي لملا صدرة، درس أكثر كتب ملا صدرة درسها وبعدين دخل في تدريس العرفان، وهذا يعطي ميزة لخليه عنده إحاطة أكثر بآراء ملا صدرة العرفانية، تحليلات عرفانية حقت ملا صدرة، وأيضا درس تفسير الميزان، وهذا بعد يخلي عنده إحاطة يعني أصول الكافي الروايات والآيات القرآنية، وبعد ودراسة الحكمة المتعالية لها، وبعدين يدخل إلى ويش إلى العرفان. فهذا أيضا يعطي قوة في درس العرفان، يخلي درس العرفان حقه مميز يعني، يستشهد وايد بالآيات القرآنية بالروايات، ونفس الشيء يستشهد بكلام السيد العلامة بكلام ملا صدرة بكثرة يعني في دروسه العرفان، فدرسه يعتبر مميز يعني من هالجهة. أستاذ عابدين دروسه موجودة على اليوتيوب، شرح أصول الكافي الفارسي كل اللغة الفارسية موجود على اليوتيوب، درس تفسير الميزان وشرح أصول الكافي. أما دروس العرفان ما يحطونها على الإنترنت الظاهر لحد الحين ما نزلوا أي شيء. لا ما لي بالعربي كذا بالفارسي عشان تعلمون فارسي. أستاذ طاهر زادة، أستاذ طاهر زادة بعد من أساتذة العرفان لكن مو فقم في أصفهان. ميزة أنه أول شيء ركز على عرفان السيد الإمام الخميني، والشيء الثاني أنه شو اسمه يطرح العرفان بطريقة اجتماعية. يطرح العرفان بطريقة اجتماعية يعني ينزل المسائل العرفانية للمجتمع، يفسر الحركة الاجتماعية، بعض السلوكيات الاجتماعية بطريقة عرفانية، فهذا الشيء يخلي العرفان ينزل للمجتمع بشكل أسرع. اللي في بالي الحين في مثلا بعض الأساتذة عندهم دروس بالعرفان زي له الأستاذ خسرو فناه، لكن دروسه ضعيفة. أنا أستاذي درسني 3 سنين ودرسه وايد حلو، كان في الكلام الجديد، علم الكلام الجديد، ولكن كل عرفان دروسه مرة ضعيفة. يعني أنا أول ما سمعت عرفان بديت أسمع له أول، لأنه يختصر الكتب، عندي اختصار إلى تمهيد القواعد 80 درس يمكن. في مقابل الشيخ حسن الرمضاني درس تمهيد القواعد 180 درس. سمعت له الشيخ الشيخ صبناه وايد أشياء ما يشرحها بشكل واضح، وأحيانا أفهم لها شيء خطأ ما أدري أنا أفهمها خطأ أو شرحها خطأ ما أدري. المهم إنه عنده شرح الفصوص عنده أيضا، لكن مرة ضعيف شرح الفصوص يعني مقارنة باقي الأساتذة. من العربي أيضا سيد كمال حيدري، لكن أيضا شرحه فيه إشكالات كثيرة، يعني غير لما الواحد اسمه مدرس 10 سنين 20 سنة، مدرس 5 6 10 دورات دروس السيد العلامة ودروس شو اسمه تفسير وما إلى ذلك، وبعدين يدخل تفسير شيعي يعني تفسير عرفاني، وبعدين يدخل في العرفان يكون أقوى درس من لما يكون مدرس دورة دورتين فلسفة وبعدين يدخل عرفان، وايد فرق. أو مدرس دورة دورتين تفسير وبعدين يدخل عرفان، أو يعني أبحاث، فرق كبير يعني. يعني كل واحد له اتجاهه. سيد كمال كلامي أكثر في علم الكلام ممتاز، علم الكلام يعني التفسير يدرس دراسة كلامية، العقائد يدرس دراسة كلامية ممتاز، ولكن في الفلسفة مشائي جدا يعني. حتى الحكمة المتعالية يطرحها بطريقة مشائية، وهذا مو بس مشكلة أستاذ واحد، بشكل عام أكثر الأساتذة اللي يدرسون فلسفة حكمة متعالية في بداية الحكمة ونهاية الحكمة يطرحون بطريقة مشائية، عشان كذا تصير ما تنفهم. يمكن اللي درسوا فلسفة لاحظوا أن الكتاب صعب ما ينفهم واضح، لكن لما يدرس بطريقة الحكمة المتعالية يصير الكتاب واضح مرة، حتى أصلا الطالب بعد 3 مراحل 4 مراحل هو يستنتج له فيه، ما يحتاج إلى شرح طويل عشان يفهم العبارة. أما بالنسبة لأساتذة الفلسفة، منهم أستاذ فياضي تعرفونه، أستاذ فياضي أيضا كلامي حتى في الفلسفة كلامي، لكنه معروف يعني حتى عند العرب. أستاذ جراد شفيق جراد في لبنان أيضا في الفلسفة حلو دروسه، ولكنه أيضا شوي كلامي يعني، ولكن عنده صفات حلوة فلسفية. يعني فياضي صاحب كتاب علم النفس الفلسفة، وطبعا عنده شرح إلى بداية الحكمة ونهاية الحكمة فارسي، بس يمكن ترجمه وما أدري، لأنه يعني طلعت كتب له شرح بداية الحكمة ونهاية الحكمة. ميزته في شرح البداية والنهاية أنه يشرح المتن بشكل مفصل ما يطلع عن المتن، ما يطلع عن النص،
يشرح العبارة. يفكك الكتاب يعني تحليلي. الشيخ مصباح طبعا في الفلسفة ما يحتاج نحن نذكره. الشيخ مصباح عنده شوف له تعليقات على النهاية مهمة، تعليقات على النهاية خصوصا الذي يدرس البداية والنهاية لازم يطلع على تعليقات الشيخ مصباح. هذا غير انه اذا بدرسها الطالب لما بيدرس البداية والنهاية لازم يطلع على تعليقات الشيخ مصباح لانه اكثرها انتقادات توسع الذهن يعني، وبعض هذه الانتقادات سببت ان البعض يقول بان الشيخ مصباح نشائي، في حين ان الكلام مو صحيح خصوصا اللي يدرس المنهج الجديد. المنهج الجديد زي اليوم كان عندنا المفروض درس ما اخذناه يتكلم عن الوجود الرابط، يقول هذه ابدع ما جاء به ملا صدره هو الوجود الرابط، يعني ان كيف يسميه الوجود الفقير يبين علاقه الاليه والمعلوليه، يعني من يقبل بالوجود الرابط مباشرة هو يقبل بالحكمة المتعالية، لأن الحكمة المتعالية مبتنية على هذه الحكمة. ما فينا نقول مش شائعي، ولكن آراء في على وانتقادات على نهاية الحكمة تخلي اللي يقرأ تعليقاته أو بعض تعليقاته يقول لنا الشيخ المصباح كأنه يرفض هذا المباني. فارق بين لما نناقش مبنى وبين لما نرفض المبنى. لما أناقشه عشان أفهمه أكثر حتى أنتقده، الشيخ مصباح طبيعة أنه ذهنية نقدية، يعني تعطيه محاضرة واحدة درس واحد يفصفصه كل الانتقادات، بس هذا مو معناته أنه ما يقبل بالفكرة أو يرفض الفكرة. لا، كثرة النقد ما تعني الرفض. نكتسب هالمقدار إن شاء الله، يعني هلا أذكرهم الحين في وايد أساتذة بالذات في الفلسفة، في أساتذة زي أستاذ أمين النجات اللي ذكرناه ولا كتاب حكمة عرفاني، الحين أستاذ معروف عندي في الفلسفة